أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك السؤال الخاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي بضيف هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الشيخ عبد الله سيكون معنا عبر الاتصال المرئي بإذن الله عز وجل. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. الشيخ عبد الله، هذا سائل يقول: اشتريت قطعة أرض بغرض المتاجرة فيها، لكنها طوال تلك السنة يعني لم تتحرك، أعني لم يتم بيعها أو تصرف فيها، وأنا ليس لي دخل سوى راتبي الذي أصرف منه على بيتي وأهلي، هل في هذه الأرض زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كل ما يشتريه الإنسان بقصد الاتجار فيه يعتبر من عروض التجارة، سواء كان أرضا أو غيرها، فيزكى زكاة عروض تجارة، بمعنى يزكى إذا مضى عليه عام كامل بنسبة ربع العشر، أي 1/40، بغض النظر سواء بيعت هذه العين أو لم تباع، وسواء ارتفعت قيمتها أو هبطت، تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة وليس وقت الشراء. سواء كانت ارتفعت القيمة أو هبطت، حينما يكمل الحول ويتعين على الإنسان إخراج الزكاة فإنه ينظر إلى قيمة هذه السلعة أرضا كانت أو غيرها ويخرج زكاتها. إذا لم يكن عنده شيء يخرجه فإنه يسجل ذلك عنده، بحيث إذا توفر عنده ما يخرجه أخرجه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، نستأذنكم شيخنا في اتصالات. الأخ عاصم. عاصم،
السلام عليكم شيخ. معي،
تفضل الله يحفظك. عاصم،
عندي سؤالين.
السؤال الأول، ارفع صوتك الله يرضى عليك. عاصم،
واضح كذا؟
نعم الآن واضح.
السؤال الأول شيخ، الملح هل يجوز إخراجه كزكاة فطر انتفع بها المساكين؟
إخراج
الملح، الملح.
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، مقدار الصاع هل هو كيلوين ونص ولا 3 كيلو، أو إذا خرجت فوق الصاع يجزئ احتياطا؟
نعم، شكرا يا عاصم. أم محمد، أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للزكاة، إذا كنت
الصوت الله يحفظك، ارفع صوتك الله يرضى عليك.
أقول بالنسبة للزكاة، إذا كنت لا أدري هل حال عليها الحول أم ما حال،
إيه؟
هل احتاط في هذه الحال؟
نعم.
أزكي؟
نعم،
قصدي النصاب، نصاب إيه؟ نعم. المال.
واضح السؤال بإذن الله، تسمع الإجابة من الشيخ. معنا اتصال يا شباب. طيب شيخ عبد الله، الأخ عاصم يسأل يقول الملح هل فيه زكاة أو يزكى بالملح؟ عفوا،
الملح ليس مما يعتاد أكله كغذاء، هو نعم يوضع في الغذاء لكن لا يصلح أن يخرج مثلا صاعا من ملح ليكون زكاة، هذا إذا كان يقصد إخراج زكاة الفطر. أما إذا كان يبيع ويشتري في الملح، فإذا بلغت قيمة ما يبيع ويشتري فيه نصابا فإن الزكاة تجب فيه، يكون كعروض التجارة، لأن السؤال محتمل لهذا وذاك، وربما احتماله للثاني أقرب.
نعم، تسمح في اتصالات الشيخ. أم عبد الله.
نعم،
السؤال الله يرضى عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل عن حكم البطاقة الائتمانية البنكية. إيه؟ هي أنا أضع فيها من بطاقتي الشخصية. إيه؟ وأصرفها في التسوق، حكمها يا شيخ؟
نعم، تسمعي الإجابة إن شاء الله. أم محمد. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ محمد وارفع الصوت الله يرضى عليك.
طيب شيخ الله يعافيك، أنا خلعت ضرس في نهار رمضان. فمع البند كان لازم أني أضع محلول. إيه؟ في الفم لمدة يعني دقيقة دقيقتين كذا، فمع البند أنا ما حسيت إلا هو دخل بالحلق شوي، يعني رغم أني كنت يعني حارصة يعني أنه ما يدخل، بس يعني مع البند ما حسيت. إيه محتاطة مرة، بس ما حسيت إلا هو داخل بالحلق. هل علي إعادة هذا اليوم ولا لا؟
نعم. أم أحمد،
الله يرضى عنك.
هنا سمي،
أبغى أسمع الإجابة الآن لأني ما عندي شافة.
طيب الشيخ يسمع، تعيدي السؤال لها يا أم محمد مرة ثانية. الشيخ هذه أم محمد تريد، عندها سؤال على الهواء مباشرة وليس عندها تلفزيون، تريد أن تسمع الإجابة الآن يا شيخ.
يا شيخ الله يرضى عنك،
تفضلي.
أنا خلعت ضرس في نهار رمضان، فكان مع البند كان لازم أني أضع محلول يعني يجلس في الفم لمدة دقيقتين كذا، فما حسيت أنا بهذا المحلول إلا هو داخل بالحلق، رغم أني كنت محتاطة جدا أنه ما يدخل، فدخل بغير إرادتي. يعني هل أعيد هذا اليوم أم لا؟
لا،
ما دام أنك قد احتطت وإنما دخل هذا دون إرادة منك فليس عليك في ذلك شيء، ولا يلزمك قضاء ذلك اليوم. أشبه ما يكون بالشخص الناسي أو الذي تناول شيئا وهو يجهل كونه مفطرا.
نعم، شكرا لك يا محمد. أم أحمد. أم أحمد.
نعم،
سؤالك يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السؤال يا أم أحمد رفع الصوت الله يرضى عليك.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أخذت حبوب منع الدورة بالعشر الأواخر وساعدتني شوي ووقفتها، صار ينزل علي كدرة وصفرة وأحيانا قطرة دم خفيفة، وأغلب الأحيان أمسح بمنديل ما يبين شيء يكون نظيف، يعني إلى الآن لم أرى الدم الصريح ليومين، هل أقضي يوم 27 28؟
نعم. السؤال الثاني.
لا بس هذا يا شيخ، والله محتارة ما أدري أقضي 27 28، وعلما أني ما تركت الصيام ولا الصلاة، مستمرة أصلي وأصوم.
نعم، تسمع الإجابة. شكرا 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 يا أحمد. شيخ عبد الله، الأخ عاصم يقول كم مقدار الصاع تقريبا بالكيلو؟
الصاع النبوي محل اجتهاد، وهو كما هو معلوم وحدة كيل وليست وحدة وزن، ولذلك ينظر إليه بحجمه على بغض النظر عن ما يوضع فيه، لأن الأشياء التي توضع قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة. فعلى سبيل المثال صاع من أقط قد لا يوازي ربما ولا كيلو ونصف، لكن الفقهاء في هذه الأزمة اجتهدوا في تحديده بالكيل باعتبار أن وحدة الكيل هي الغالبة، يعني وحدة الوزن وليس الكيل، وحدة الوزن هي الغالبة الآن. فمنهم من قال إن مقداره بالكيلو كيلوان و40 جراما، وهذا أقل ما قيل في مقداره. ومنهم من قال إن مقداره وهو الحد الأعلى 3 كيلو، وكيلوان ونص لعلها المقدار الأقرب. فمن أخرج كيلوين ونصف أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل فيرجى أنه قد أصاب السنة.
نعم. الشيخ الأخ محمد يسأل يقول الاحتياط في الحول، أنا ما أدري الآن المبلغ اللي عندي هل أكمل سنة أقل أكثر، هل أحتاط في الحول؟
إذا بلغ المال الذي عند الإنسان نصابا وهو يقدر، هناك من يقدره كمان يقدره بنصاب الفضة، والأقرب لأنه الأحظ للفقهاء هو بالعملة 240 تجب فيه الزكاة. والحول وهو الذي يسأل عنه السائل، الحول شرط لوجوب إخراج الزكاة، لكن لو أخرج الإنسان قبل الحول فإن ذلك من باب تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة 2 سنين، فإذا الإنسان ساوره شك هل مضى حول أو لا فليخرج الزكاة. والآن كما هو معلوم جل الناس دخله يأتي تدريجيا، إما يوما بعد يوم أو شهرا بعد شهر كما في رواتب الموظفين. ولهذا يستحسن أن يجعل الإنسان يوما في العام، سواء كان في بداية رمضان أو في وسطه أو في آخره أو في أي شهر من الأشهر، يخرج فيه الزكاة. ما مضى عليه عام يكون من باب أداء الواجب، وما لم يمضي عليه عام يكون من باب تعجيل الزكاة، وبذلك يريح الإنسان نفسه.
نعم. الشيخ عبد الله، الأم عبد الله تسأل تقول حكم بطاقة الائتمانية أضع فيها من بطاقتي أنا وأصرف في للتسوق وغيره، بطاقة الشحن.
يظهر لي أن هذه البطاقة هي التي الآن يجري العمل بها بين الناس.
شلون؟
لا تجوز. بعض بطاقات فيزا التي سواء الفائدة مباشرة أو أن هذه الفائدة ترتب عليها لو أن الإنسان تأخر في السداد، هذه هي التي يمنع منها. وما عدا ذلك فلا إشكال عند الأخت السائلة، وجه الإشكال عندها.
نعم. الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله.
نعم.
الاتصال انقطع قليل، لو وعدت الإجابة الله يرضى عليك بس باختصار شديد إجابة الأخت.
يعني بالنسبة للبطاقات.
نعم.
البطاقة الذي أعرف أن جل تعامل الناس اليوم بالبطاقات، ومن ثم ليس فيها إشكال، لكن هناك بطاقات ما يعرف بالفيزا، وهي التي يتم التسديد عن طريقها وقد يؤخذ عليها فائدة، وهذه الفائدة ليست مقابل الخدمة، لأن ما يقابل ما يسمى مصاريف الخدمة هذه ليس فيها بأس. فبالنسبة بطاقة فيزا التي يكون فيها فائدة ربوية مباشرة أو فائدة ربوية فيما لو تأخر الشخص عن السداد في مدة معينة، هذه هي الممنوع منها. وأما ما عدا ذلك من البطاقات فلا يظهر فيها بأس، وإذا كان عند الأخت السائلة إشكال لم نفهمه فلتوضح لنا ذلك حتى نجيب عليه.
نعم. الشيخ أم أحمد طرحت سؤال وكان السؤال غير واضح، لكن هي يبدو أنها تسأل عن قضية الآن فيما لو شكت هل هناك كدرة أو صفرة، وهل تعيد الأيام هذه أو لو تعيدها.
أولا الأصل صحة الصيام، والأصل طهارة المرأة، فيستصحب هذان الأصلان. فأما إذا حصل عند المرأة شك فيما خرج منها هل هو دم عادة أو لا، فترجع في ذلك إلى الطبيبة، تسأل الطبيبة وتصف لها حالها، فما قالت هو حيض فتعتبره حيض وترتب عليه أحكامه، وما قالت ليس بحيض فلا تعتبره، وما قالت عنه لا أدري شكت الطبيبة فلا تعتبره، لأن الأصل كما ذكرنا صحة الصوم وبقاء الطهر.
نعم. ناخذ الصلاة شيخ عبد الله. الأخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك الله يحييك.
لو سمحت عندي سؤالين الله يعافيك.
الأول
بالنسبة للبخاخ حق الربو هل يعتبر يفطر؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، هل المريض اللي ما يقدر على الصيام يكفي إطعام عنه أو يصام عنه؟ يعني الإطعام مع الصيام بس. الله يعافيك. شكرا.
الأخت سارة شكرا لك يا أخ عبد الله. الأخت سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي الصوت الله يرضى عليك يا سارة.
كذا واضح؟
الآن واضح. السؤال
شيخ عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
الحين يا شيخ إلا جيت بصلي صلاة الوتر
ايه
او الترويح يعني، واصليها بالجوال يعني خلي القارئ يقرأ من الجوال واصلي معه، هل يجوز ولا لا؟
بشكل مباشر يعني مثلا الحرم تابعي الحرم في الجوال؟
ايه.
صلي معه؟
ايه.
صلاة الفريضة ولا فقط التراويح؟
لا التراويح.
وانت ما تقرأين؟
لا بالوتر بالذات.
فقط بس تستمعين؟
ايه.
ايه تسمعي الإجابة. الأخت رفيعة. الأخت رفيعة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الحمد لله أنا أقرأ القرآن الكريم كل يوم وأقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، فهل يشفع لي الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم أصم بقية الأيام التي علي؟ فأنا علي 60 يوما لم أصومها بعد.
نعم. تسمعي الإجابة من الشيخ.
إن شاء الله.
أم وليد. أم وليد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الله يحيط.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
الأول
إذا شخص أوقف عند أوقف أي شيء وبعد فترة حصل مشكلة بعدين رجع وأخذ الوقف هذا، فما حكمه؟
نعم.
والسؤال الثاني، في صلاة القيام أمس كان الشيخ قرأ آية الحريم فكره الناس سجدوا، فماذا علينا يعني في هذه؟
شكرا شكرا.
يعطيك
العافية. شيخ عبد الله، الأخ عبد الله يسأل يقول البخاخ اللي للبخار للصدر هل يفطر أو لا؟
البخاخات
نعم
بمختلف أشكالها وصورها والأكسجين والباخور، يعني من يستخدم بعض الأبخرة كنوع من العلاج، إذا لم تدعو الحاجة إليها فلا ينبغي للصائم أن يتعمد فعلها، أما إذا دعت الحاجة إليها فليستخدمها وصيامه صحيح وليس عليه بأس في ذلك.
يسأل سؤال آخر يقول يا شيخ، المريض عندنا مريض مثلا لا يستطيع الصيام، ماذا نعمل؟ هل نصوم عنه؟ هل نطعم؟
المريض إذا لم يستطع الصيام فله حالات، الحالة الأولى أن يكون ميؤوسا من شفائه، يعني بالمعايير الطبية، وإلا فلا يأس من رحمة الله عز وجل. فإذا كان ميؤوسا من شفائه بالمعايير الطبية فإنه يطعم عنه ولا صيام. الحالة الثانية إذا كان هذا المريض يرجى شفاؤه فإنه ينتظر إلى أن يشفى، فلو قدر الله عز وجل أنه مات في مرضه فلا صيام ولا إطعام. الحالة الثالثة المريض الذي أفطر في نهار رمضان للمرض ثم شفي ولكنه لم يقضي لسبب أو لآخر، تساهل ثم مات، فهذا محل اجتهاد بين العلماء، فمنهم من يرى أن يطعم عنه ومنهم من يرى أنه يصام عنه أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن أطعم عنه فهو حسن وإن صام عنه فيرجى أن ذلك مجزئ إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم خير. شيخ عبد الله نستأذنكم في فاصل، الله يرضى عليك. أيها الأخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف، بستان أزهار يضوء أقبل يمينك لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلافي.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الأخت سارة يا شيخ تسأل تقول يعني في صلاة الوتر أو التراويح أصلي مع شغل الجوال بث مباشر وأصلي معه، هل يجوز هذا؟
لا يصلح هذا، لأنه لا بد أن يكون هناك اتصال في الصفوف، والاتصال هنا غير وتم، فعليها أن تصلي بنفسها.
نعم
الشيخ. وإذا صلت فروض بهذه الطريقة فعليها أن تعيد تلك الفروض، أما النوافل نرجو الله أن يثيبها على قدر نيتها.
نعم الشيخ عبد الله. الأخت رفيعة تقول أنا أقرأ يعني كل يوم آية الكرسي، فهل هذا يشفع لي علما بأنني علي متأخرات في الصيام قرابة 60 يوما؟
من المعلوم أن قراءة آية الكرسي مطلوبة وبخاصة عقب الصلوات، عقب الصلوات الخمس تقرأ مع قل هو الله أحد ومع المعوذتين، وتقرأ في أذكار الصباح والمساء، فقراءتها لهذه الآية فيها خير كثير. وأما كون عليها صيام لم تصمه، فالصيام ينبغي أن تصومه بعد رمضان، سواء كان ذلك الصيام صيام رمضانات قد فاتتها لسبب أو لآخر، أو كان صيام كفارة لأنها ذكرت 60 يوما وقد يفهم من ذلك أنها كفارة، فعلى أي حال تصوم بعد رمضان. لكن لو كان الصيام عن رمضانات مضت ومجموعها كما ذكرت 60 يوما فإنها تصوم وتطعم عن كل يوم إذا كانت أخرت بغير عذر، وأما إن كانت أخرت بعذر فليس عليها إطعام. كذلك لو كانت عاجزة عن الإطعام لضيق ذات يدها فليس عليها إطعام ويكفيها الصيام.
نعم شيخ عبد الله. أم وليد تسأل تقول يعني إذا تم إيقاف أو وقف أي شيء ثم حصلت مشكلة في هذا الوقف، هل يجوز أخذ واسترجاع؟
الوقف لا يخلو من حالتين، لأن الأمر قد يشبه على البعض. الوقف المنجز وهو الذي يوقفه الإنسان في وقته، يقول أوقفت هذا البيت أو هذه الأرض أو سواها. فإن كان الوقف منجزا فإنه قد خرج من ملك الإنسان، من ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل، وليس له حق أن يرجع في هذا الوقف، لأنه قد خرج من ملكه إلى ملك الله عز وجل، فالرجوع غير وارد وغير معتبر. الحالة الثانية إذا كان الوقف قد جرى مجرى الوصية، بأن قال شخص بيتي أو البيت الفلاني وقف بعد موتي، أو قال أوصي بأن يكون وقفا، أو أوصي في بيتي بأن يكون ريعه للفقراء والمساكين أو على جهة خيرية بعد موتي. هذه وصية بمختلف صيغها، والوصية يغير الإنسان ويبدل فيها ما دام حيا. جاء في الحديث يغير الرجل في وصيته ما شاء، ولفظ الرجل لفظ تغليبي، وإلا فهو يعم الرجل والمرأة.
نعم. الأم وليد أيضا لديها سؤال يا شيخ عبد الله، تقول الإمام يقرأ أحيانا، نسمع القراءة فيقرأ آية سجدة ونسجد، هو قد لا يسجد، فماذا نعمل في هذه الحالة؟
إن سجد تعين على المأمومين السجود لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن علم أن الإمام قد سجد ولم يسجد فإن صلاته تبطل. أما لو لم يعلم هل سجد أو لم يسجد، إما لبعده أو لانقطاع الميكروفون أو لغير ذلك، فإنه لا شيء على الذي لم يسجد.
نعم. الشيخ عبد الله، يعني وردتنا مجموعة أسئلة في حساب البرنامج. هذا أبو علي يسأل يقول: مات لي قريب رحمه الله وعليه صيام 10 أيام من رمضان الماضي ولم يقضه بسبب استمرار المرض، هل عليه كفارة أو يقضيه أحد أقاربه؟
إذا كان لم يتمكن من القضاء حتى جاء رمضان الثاني ومات فليس عليه لا قضاء، لا يقضي أقاربه ولا يطعمون. أما إذا كان قد تساهل ثم مات فإنه محل اجتهاد، من العلماء من قال يطعم عنه ومنهم من قال يصام عنه، ولو أطعم وصيم عنه لكان أخذا بالحزم.
نعم. شيخ عبد الله أيضا يسأل يقول: هل يجوز أن يقضي عنه أكثر من شخص أو لا بد من يكون شخص واحد، مثلا 3 أشخاص 10 أيام 10 أيام 10 أيام؟
لا، إذا كان على الإنسان أيام وقضى أقاربه عنه تعاونوا فيما بينهم حتى لو قضوا جميعا في يوم واحد لكان كافيا. لو افترضنا أن عليه 5 أيام قضى وقضاها 5 من أقاربه في يوم واحد فإن ذلك يكفي وتبرأ ذمته بإذن الله.
نعم. يسأل يا شيخ أيضا سؤال آخر: هل يجوز صرف الزكاة للأبناء وللزوجة خصوصا إذا كانوا بحاجة للمال؟
الأبناء والزوجة تجب نفقتهم على هذا الشخص السائل، أبناء تجب نفقتهم على أبيهم.
نعم.
والزوجة تجب نفقتها على زوجها، ومن ثم من تجب نفقته على الإنسان ليس له أن يدفع زكاته إليه، لأنه بذلك يقي ماله، يعني يوفر ماله، فيكون بدل من أن ينفق عليه أعطاه الزكاة. لكن يجوز دفع الزكاة للزوجة وللأولاد من البنين أو البنات إذا كان عليهم دين وكان هذا الدين حال وكانوا عاجزين عن سداده، فلا مانع أن يسدد الزوج عن زوجته ما عليها من دين حال غير قادرة على سداده، أو يسدد الأب أو الأم عن الأولاد ما عليهم من دين حال غير قادرين على سداده. والسبب في التفرقة بين الدين وغيره أن الزوج لا يجب عليه سداد الدين الذي على زوجته، والأب لا يجب عليه سداد الدين الذي على أولاده، بينما النفقة واجبة عليه لهم إذا كانوا فقراء، بالنسبة للأولاد إذا كانوا فقراء يعني محتاجين، وبالنسبة للزوجة تجب نفقتها حتى ولو كانت غنية.
نعم استاذكم يا شيخ في اتصال أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لي قريب ابن عم ومزوج أختي وعنده أولاد وبنات ومزوج أولاد من بنات أخواتي، فصار بين شجار بسيط يعني كلام وما كلام، ولكن فالأخير يعني قضاني وقال بيتك بيتي منقع عنك وبيت أولادي، فاليوم لي سنتين ولا أخاطب بالذي يبغاه مني، هل مولني يعرف أنه يعني ما صار الزجار إلا بكلمات من عنده ومن عندي وكلها بسيطة ولكن الشيطان طورها، فما أدري إيش الذي علي هنا بعد أنني يعني قد كلمت الرجال وحاولت بكثير من الناس.
تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة.
يعطيك الله، يعطيك الله. حياك.
شيخ عبد الله، هذا السائل أبو علي يقول بيني وبين قريب لي بن عم لي شجار وخصومة، وحاولت التواصل معه أكثر من يعني مرة لكن لم يحصل توافق، فهل علي شيء في هذا؟
جميل أن يسعى الإنسان إلى إصلاح ذات البين بينه وبين الآخرين، وبخاصة إذا كانوا من الأقارب، فإذا لم يستجيبوا فإن الإثم عليهم، ويكون قد أدى ما عليه، هو قام بما عليه وهو مثاب على محاولته الإصلاح وتقريب الأمور فيما بينه وبينهم، أما كونهم لم يستجيبوا فذلك راجع لهم والإثم عليهم.
نعم الشيخ عبد الله يسأل يقول عند الباب فيه يوجد طيور وعصافير وبعض الحيوانات وأطعمها، أعطيها خبز وأعطيها بعض الأكل، هل هذا من الإسراف؟
هل هذا
من الإسراف؟
لا هذا ليس إسرافا، إطعام من يحتاج إلى الإطعام من البشر أو من الحيوانات أو من الطيور هذا أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، فهو ماجور إن شاء الله، لكن يلاحظ جانب يغفل عنه البعض من الناس خاصة بالنسبة للذين يقومون بإطعام القطط أو أحيانا الكلاب، فتعتاد هذه القطط أو الكلاب أن تجتمع عند بيت هذا الشخص لأجل إطعامها لأنه عودها على ذلك، ولربما تضرر المجاورون من اجتماع هذه الحيوانات سواء القطط وهذا هو الأغلب أو الكلاب في بعض البلاد، فمثل هذا إذا كان سيؤدي إلى إلحاق الضرر بجيرانه فليسعى إلى إطعام هذه الأشياء في مكان بعيد عن إيذاء الآخرين حتى يجمع بين إطعامها من جانب ودفع الأذى عن جيرانه من جانب آخر.
نعم سؤال الأخير الشيخ يقول عندي خشونة في الركبتين، فهل يعني يصعب علي السجود، فهل أسجد وأنا على الكرسي؟
الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطاع أن يسجد على الأرض فعليه أن يفعل، وإلا فليسجد إيماء وهو جالس أو على كرسي، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أمر، وهو أن من كان يستطيع إذا جلس على الأرض أن يسجد فعليه أن يجلس على الأرض ويسجد، ولا يسجد إيماء وهو على الكرسي، فهذا يفوت على البعض من الناس، كما أن البعض منهم لا يستطيع أن يجلس ويسجد، وإنما هو ملجأ إلى استخدام الكرسي، لكنه يستطيع أن يقف وأن يركع، فهذا يتعين عليه أن يقف ويركع. فإذا أراد السجود وهو لا يستطيع أن يجلس ولا يسجد، فعليه أن يجلس على الكرسي ويؤمن بالسجود.
نعم. أم ندى معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت الله يرضى عليك أم ندى، لو رفعتي شوي.
سؤالي يا شيخ، أنا منفصلة عند أهلي من زمان، وكان الوالد رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين هو اللي يخرج الزكاة عنا، وكان يشملني يعني مع أخواني وأخواتي. الآن الوالد بعد ما توفى يعني فما أعلم إيش وضعي، هل أنا أخرج زكاتي عن نفسي أم أني أنضم مع أخواني وأخواتي يخرجها لنا أخوي كبير؟ وهل يجوز أني أعطي مثلا مقدار زكاتي يعني نقدا إلى أخوي كمساعدة، أو مثلا أو أساعده فقط كذا بمال، يعني ما أعتبرها يعني زكاتي، تكون ضمن الزكاة ثمن الزكاة اللي يخرجها أخوي عنا العائلة جميعا يعني.
أم ندى، أنت عندك مال يعني؟
أيوة يعني، بس مو يعني مرة يعني.
أقصد عند اسمال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
لا لا لا، أنا أقصد زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
أيوة.
ممتاز، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
الله يذكر.
شيخ أم ندى يا شيخ تسأل عن، تقول أنا الآن عند الأهل، عند أهلي، عايشة عند الأهل، هل يخرج عني أخوي زكاة الفطر مع أخواتي ومع، أو أخرجها لوحدي؟
زكاة الفطر زكاة بدن، فإن أخرجها الإنسان عن نفسه فحسن، وإن أخرجها عنه غيره متبرعا من أقاربه أو من غيرهم شريطة علمه بذلك فليس في ذلك بأس.
نعم، شكرا لكم معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أن تفضلتم بالإجابة على هذه الأسئلة. شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكر الله لكم وللفريق الذي يعمل معكم وللمشاهدين والمشاهدات، وحسن من الجميع أن يستغلوا هذا اليوم، لا سيما هذه آخر جمعة من شهر رمضان أعاده الله على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. جميل أن يستغل الإنسان هذا الوقت في هذا اليوم، نهاية يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة مستجابة، ولا سيما في آخر النهار وفي آخر هذا الشهر، فجميل الإكثار من الدعاء، يدعو الإنسان لنفسه ولأهله ولأولاده ولجميع أقاربه ولجميع المسلمين، فإن الدعاء في مثل هذه المواطن يرجى أن يكون مستجاب. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ قادتها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ كافة بلاد الإسلام، وأن يحفظ المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على الحدود، وأن يعجل نصرهم، وأن يرد كيد الكائدين لهذه البلاد وللبلاد الإسلامية عموما إلى نحورهم، فيحمي بلادنا وبلاد الإسلام من كل مكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
شكرا الله لكم شيخ عبد الله. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان، نشكركم أنتم أيضا، أشكر أخي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي. نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.